الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني من كتاب صلاة الخوف. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف، أي الدرس الثاني من صحيح البخاري من هذا الكتاب. رجالا وركبانا، راجل قائم. تقدم معنا وصف صلاة الخوف إذا كانوا في الأرض وأن له حالات، وهذا الباب ساقه المصنف في كيفية صلاة من يكون راكبا أو راجلا وهو يمشي، وأما إذا كان واقفا فيصلي كما يصلي الناس، لكن قد يكون يمشي في الطريق، إذا جلس للصلاة فاته العدو أو أدركه العدو. أما مسألة إذا كان مطلوبا فالمسألة أنه يصلي وهو على حاله يومئ إيماء، وإنما اختلفوا إذا كان طالبا، فقالوا الطالب يصلح أن ينزل ويصلي ولا خوف عليه، لكن إذا خشي أن تفوته رفقته أو خشي أن يفوته العدو فهنا يجوز له أن يصلي إيماء وهو على حاله الذي يسير عليه. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي الأموي قال حدثني أبي وهو يحيى بن سعيد الأموي، والولد أثبت من أبيه وكلاهما ثقة. قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة وهو صاحب السيرة ومن الأثبات فيها، وسيرته مقدمة على سيرة محمد بن إسحاق عن نافع وهو مولى بن عمر. كثير من العلماء لم يقدموه على سالم ولم يقدموا سالما عليه، يرونهم في طبقة واحدة، وقال بعض أهل العلم لم يخالف نافع سالما إلا في ثلاثة أحاديث، وكان سالم أجل، ولكن الصواب في هذه الأحاديث مع نافع مولى ابن عمر، اختلف فيه، قيل بأنه من كابل، وقيل بأنه من البربر، وقيل غير ذلك. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا يوم إيماء. هذا تكملة، لأنه لا يستطيع أن يصلي قائما أو راكبا ويركع ويسجد، هذا صعب عليه، لكن يوم إيماء. وبماذا يكون الإيماء؟ لأننا حين نسافر مع إخواننا في السيارات تجد الواحد يسجد حتى يوصل رأسه إلى المقعدة، وهكذا الإيماء يكون بالرأس، الإيماء يكون بالرأس، ويجعل سجوده أنزل من ركوعه. قال فائدة بن جريج: سمع الكثير من نافع، وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع وموسى بن عقبة، ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع. والابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. وهذا على مقتضى ظاهر الآية التي تقدمت معنا. قال حدثنا حيوة بن شريح القاضي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي وهو محمد ابن الوليد عن الزهري وهو محمد بن مسلم محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. المدينة فيها أكثر من فقيه، لكن هؤلاء أشهر الفقهاء، وكانوا في زمن واحد وسن متقارب، فإذا اتفقوا على شيء كان عند أهل المدينة كالحجة. وسبحان الله، ما سطرت كتب السير بينهم اختلاف من حيث أن هذا يلمز هذا، أو هذا يهجر هذا، أو هذا يقلو هذا. هذا هو الأصل، أن أهل السنة والجماعة يظهر بينهم التعاون، ويظهر بينهم التناصر والمؤازرة. عن ابن عباس، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عند من هذا السؤال عند سعيد: كم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث؟ كم سمع يا صدام؟ هو من المكثرين. عندك يا محمد كم سمع؟ أربعة. كم؟ فوق الألف. ما أسرع ما تنسون، قيل 13 حديثا. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 13 حديثا. التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أما تلك سمعها من الصحابة، ومراسيل الصحابة كلهم كلها ثابتة لأنهم كلهم عدول، لكن نحن نقصد ما سمع. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم، وأتى الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرص بعضهم بعضا. الذي يظهر أن هذه الهيئة كان العدو اتجاه القبلة، العدو اتجاه القبلة، لأنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كبروا وقرأ وركعوا، ثم قاموا فسجد الطائفة، وبقي الطائفة قائمة، ثم أتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرص بعضهم بعضا. قال: زاد الإسماعيلي: يكبرون، ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا، وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره: ولم يقضوا، وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة الركعة. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة، يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. الذي يظهر أن من قيده بشدة الخوف كلامه أقرب. لماذا؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة ركعتين، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة الركعة وأتمت ركعة، وصلى بطائفة الركعة وأتمت ركعة. لكن إذا كان الخوف شديدا يصلي ركعة واحدة تجزئ عنه إن شاء الله. قال: فائدة: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في المغرب، لكن إن وقع الخوف في المغرب وصلى بهم كيف يصلي؟ قال بعضهم: تجتزئ الطائفة الأولى بركعتين، وتجتزئ الطائفة الثانية بركعة، وقيل العكس. قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، أي عند إمكان فتحها وغلبة الظن على القدرة على ذلك، يحصل الصلاة، فإن تأخروا ربما ما فتحوا الحصن، وإن دخلوا الحصن ربما ما صلوا، كما حصل في تستر. قال أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه حين يذكر له فتح تستر يقول وما فتح تستر، لقد تأخرنا عن صلاة الفجر وما صليناها يومئذ إلا بعد شروق الشمس، مع أنهم كانوا في شدة قتال وحال مسايفة. حتى أن بعض أهل العلم استدل بهذه القصة على أن صلاة الخوف منسوخة، قال لأن الصحابة ما صلوا. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، كانوا يعظمون شأن الصلاة. الآن كثير من الناس يسمر على الواتساب، على الفيسبوك، على التويتر، على التلفزيون، ثم يأتي إلى المنبه ويجعله على الساعة السابعة أو الثامنة. لماذا؟ من أجل أن يقوم إلى العمل ويأتي في وقته. وأما الصلاة شأنها غير، وهؤلاء أخرت الصلاة في حال القتال والتحامهم مع عدوهم. ومع ذلك يقول أنس ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. والله يا أخوانا أحتاج أن نراجع أنفسنا، أكثرنا تفوته تكبيرة الإحرام ما يتحسر عليها، تفوته صلاة الجماعة ما يتحسر عليها، بل بعضهم ربما تفوته كل يوم، كل يوم تفوته صلاة الجماعة قصدا وعمدا، ما عنده أي عمل إلا أن يكون عنده قيلولة أو في دكانه ما يريد يغلق حتى تقام الصلاة أو نحو ذلك. وهكذا فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوا شأنهم. قال قوله فإن عجزوا عن الإيماء فيه إشكال، لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع حصول العقل إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك وتعقب. قال ابن رشيد من باشر الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرفة كيف يتعذر الإيماء. وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال. ويحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطا في الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ. قوله فلا يجزيهم التكبير فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزئك الثوري، وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم بلا إعادة. وعن مجاهد الحكم إذا كان عند الطراد والمسايفة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه. قال إسحاق بن راهويه يجزئ عند المسابقة أو عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة. المهم اتقوا الله ما استطعتم، وإن تأخرت فلا حرج في ذلك، فقد فعلها الصحابة رضي الله عليهم. قال حدثنا يحيى، من يحيى هنا يا أخوة؟ يحيى بن موسى أو بن جعفر؟ قال في نسخة يحيى بن موسى وفي أخرى يحيى بن جعفر، وهذا المعتمد. وفي بعض النسخ يحيى بن موسى بن جعفر. قال ولعله وهو غلط، ولعله كان في يحيى بن موسى وفي الحاشية بن جعفر على أنها نسخة فجمع بينها. قال حدثنا وكيع وهو بن الجراح له ولد اسمه سفيان ضعيف، عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير مدلس، إلا أن عنعنته في الصحيح تغتفر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. هذا الحديث من الأحاديث التي احتج به العلماء على أن صلاة الخوف منسوخة. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق بعدما غربت الشمس العصر، ولو كانت غير منسوخة لصلى بها، لكن الصحيح أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب أو الخندق. قوله: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فيه جواز سب المخالف لدين رب العالمين. ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت تغرب الشمس أن تغيب، يعني صلى وحده، أو أنه لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فأراد أن يدرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى غيره، لأنه بشر، إنما حفظ الله الوحي، وإلا فقد نسي بعض آية وبعض أمر كما هو معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها. فيه جواز الحلف بغير استحلاف. قال: فنزل إلى بطحان، المكان الواسع، فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. وهذا فيه دليل على أن أصحاب الفوائد يصلونها على الترتيب. أصحاب الفوائد يصلونها على الترتيب، مثلا فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت العشاء، فيرتبها ترتيبا. وأما من قال يبدأ بالصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يأتي بالقضاء، هذا قول يخالف الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالصلاة الحاضرة وهي صلاة المغرب، وإنما صلى العصر ثم المغرب. قال: تقدم الكلام على حديث في أواخر المواقيت ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق، هل كان نسيانا أو عمدا، وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو التعذر الطهارة وقبل نزول آية الخوف، وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة، ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق، لأن وجهه أنه أقر على ذلك، وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقا، وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه، وإلى الثالث جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور، وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. قال ابن القصار: وهو قول من لا يعرف السنن، لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق، فكيف ينسخ الأول الآخر؟ والله المستعان.